شبكة فينيان الإعلام. افتح يا سمسم. يا لقوة هذه الكلمات الثلاث، فبها حصلت على ألذ ما في الحياة، وبسببها لقيت حتفي أنا وزوجتي على أيادي الأربعين حرام. اسمي علي بابا، ولكن هذه ليست قصتي، هذه قصة ابنة شاد وسعيها للثأر. جلس شاد وآسر بغرفة بالخان كما كان قضيا ليالي الأسبوع السابق، وهما يراجعان خطتهما لاغتيال ملكة الزمرد. كانا قد اتفقا على تنفيذ الخطة في الليلة القادمة بعدما اكتشفا أن الملكة ستكون بمفردها بالمنزل، لأن الملك سيغادر لتفقد مطحنة خشب قريبة من المدينة وسيقضي الليلة هناك.
فإذا بناء على ما قاله الحارس
الذي فكرت أنا برشوته،
بعد أن أقوم بالإلهاء سيذهب جميع الحراس لتفقد الوضع إلا الحارس.
إلا الحارس الذي على السطح وعلى الشرفة. أعلم يا آسر، أعلم جميع تفاصيل الخطة.
كانت قد سئمت شاد التي أرادت قتل الملكة بأسرع وقت ممكن من المراجعة المستمرة، ولكن آسر أراد ألا يترك شيئا للصدفة، فكان حريصا جدا وهو يحاول التفكير في جميع الاحتمالات.
لا تنسي قفل الباب عندما تدخلين، لن يمكنني أن أؤمن لك إلا بضع دقائق.
لن أحتاج إلى أطول من ذلك.
حسنا، إذن أظن أن ذلك كل شيء، جهزنا كل ما سنحتاجه. شادن، عليك أن تتابعي كل خطوة كما اتفقنا، ممنوع الارتجال.
ثق بي ولو قليلا لو سمحت.
نظر حارسها إلى وجهها العازم بتمعن، وملامح القلق ظاهرة عليه، ولكنه لم يقل شيئا آخر. جاءت الليلة المنتظرة، واختبأ شاد وآسر فوق الصخرة العالية التي كانا استخدماها في ترقبهما للمنزل، والتي كانت على مسافة قريبة من مسكن الملكة. أخذ آسر نفسا عميقا، ثم التفت إلى شاد قائلا:
سأذهب لأبدأ إذن، انتظر الإشارة، سألقاك هنا بعد أن تنتهي.
أومأت شاد برأسها بجدية، ولكن حارسها لم يتحرك، بل قام بإخراج قناع من قماش داكن اللون من الحقيبة الكبيرة التي كانا قد جلباها معهما.
أريدك أن ترتدي هذا القناع، لا أريد أن تتعرف عليك الملكة.
ولم لا؟ أريدها أن ترى وجهي عندما أقوم بقناع.
لا، إن أردتني أن أنفذ الخطة سترتدين القناع.
عبست شاد بغضب، ولكنها أخذت القناع منه بعنف.
لا تريها وجهك، أتفهمين؟ سوف تعرضين نفسك للخطر إذا لم تقدري على قتلها.
راقبها آسر وهي ترتدي القناع، ثم ارتدى هو قناعا آخر.
أحرصي، سأراك قريبا.
لم تجبه شاد، وهي تتجه لحافة الصخرة لتراقب المنزل، فانطلق للبدء بالخطة. وبعد بضع لحظات سمعت شاد صوت اصطدام من مسافة بعيدة. كان صوت الإلهاء الذي اتفقا عليه، فكان قد قام آسر بدفع عربة خشبية من فوق تلة على بعد مسافة من المنزل. راقبت شادن المنزل منتظرة ردة فعل الحراس، فنجحت أول خطوة من الخطة، وذهب معظم الحراس لتفقد مصدر الصوت إلا حارسين، الذي كان على سطح المنزل والذي جلس على الشرفة خارج غرفة الملكة. قفزت شادن إلى صخرة قريبة لتضع نفسها حيث لا يراها حارس الشرفة، ثم أمسكت بقوس من الحقيبة وحملته بسهم، ثم أطلقت سهما ثاقبا وجد هدفه في رأس حارس السطح الذي وقع ميتا بصمت، ثم أطلقت سهما آخر مربوطا بحبل فانغرس في حاجز السطح. شدت الحبل لتتأكد من متانته، ثم انزلقت نازلة على الحبل إلى السطح، تسللت إلى حافة السطح حتى باتت تطل على الشرفة، فنزلت إليها بقفزة خفيفة وراء الحارس الجالس، فباغتته بحركة كسرت رقبته، ثم أخرجت مفكاً من درعها وبدأت بفك براغ الحاجز الحديدي الذي كان وضع على نوافذ الشرفة. ألقت شادن الحاجز على الأرض بعناية، ثم فتحت إحدى النوافذ ببطء ودخلت الغرفة المظلمة. في الظلام رأت شكل الملكة النائمة على السرير. تسللت بصمت إلى الجانب الآخر من الغرفة وأدارت المفتاح في قفل الباب، ثم اقتربت من الملكة على السرير وهي تسحب سيفها. وضعت نصل السيف فوق صدر الملكة وهي تقول:
استيقظي.
من هناك؟ ألم أقل لكم أن لا يزعجني أحد؟ من أنت؟ أتدري حجم الغلطة التي ترتكبها الآن؟
أنت؟
خلعت شادن قناعها فنظرت إليها الملكة باستغراب.
فتاة؟ ماذا تفعلين هنا يا طفلة؟
ألم تعرفيني؟ لقد التقينا سابقا.
حدقت الملكة بشادن التي ارتسمت على وجهها نظرة حاقدة ومليئة بالكراهية.
تلكما العينان، أنت، هل أنت ابنة علي بابا؟
شدت شادن على مقبض السكين بكفها وكادت تسلخ عنق الملكة من وراء نبرتها.
هذا يوفر علي بعض الكلام على الأقل.
تشبهين أهلك كثيرا. لن أنسى نظرة الصدمة على وجهيهما، كانت نظرة مثيرة للشفقة، تشبه النظرة التي على وجهك الآن.
حاولت شادن أن تطعن الملكة بالسكين، ولكن الملكة صدت ضرباتها بسكين حاد سحبته من داخل الفرشة بشكل مفاجئ. قفزت اللصة من على السرير بحركة سريعة وبدأتا القتال، سيف شادن ضد سكين الملكة، وهما تتقاتلان. بدأ الحارس الذي كان موجودا خارج الغرفة الدق على الباب بشراسة محاولا فتحه. تفادت شادن طعنة عنيفة من الملكة وركلتها على جانبها، فارتطمت الملكة بمرآة بقوة فانفجر الزجاج وتناثر في أنحاء الغرفة. ثبتت شادن الملكة على الأرض بركبتها ووضعت سيفها على حلقها هذه المرة.
أيتها اللعينة،
أين بقية الأربعين؟
ماذا؟ هل تنوين قتلنا جميعا؟ ألم تتعلم شيئا من أبيك الأهبل؟
سأقطع عنقك كما فعلت بوالدي تلك الليلة.
فجأة من ظلام ظل أحد أركان الغرفة ظهر شخص آخر بسيف مقوس وسدد ضربة قاتلة به إلى شاد التي قفزت من فوق الملكة لتتفادى الضربة في آخر لحظة.
لماذا انتظرت كل هذا الوقت؟
أردت أن أرى قدراتها.
انصدمت شاد عندما رأت الرجل النحيف ذا اللحية وثمة حرق على عنقه. عضو آخر من اللصوص الأربعة الذين قتلوا والديها تلك الليلة. وراءها ارتفعت أصوات الطرق على الباب. قد عاد المزيد من الحراس.
أنت؟ ماذا تفعل أنت هنا؟
ركان حارسي الشخصي ولا يترك ملازمتي أبداً.
المجيء إلى هنا الليلة كان حركة غبية يا فتاة.
انفجر غضب شاد وانقضت على اللص راكان بلا خوف، ولكنها وجدت نفسها تقاتله هو والملك في نفس الوقت. حاولت صد هجمات الاثنين، إلا أنهما كليهما كانا مقاتلين ماهرين، وأفضلية تجمعهما مكنتهما من توجيه العديد من الضربات لها. حاربت شاد بقدر إمكاناتها إلى أن لكمتها الملكة على وجهها فسقطت على الأرض وهي تلهث وتئن.
انضمي إلى والديك يا حثالة.
تحطمت النوافذ عندما قفز آسر من خلالهم إلى الغرفة، وظهوره المفاجئ شتت انتباه الملكة التي كادت توجه الضربة القاضية إلى شاد.
ارفعوا أيديكم عنها أيها الأوغاد.
أعرف هذا الصوت. الحارس، جئت متأخرا كالعادة.
هاجم آسر اللص راكان بسخط وبدأ يتبارزان حول شاد الممددة على الأرض. أما الملكة فحاولت أن تتجه إلى باب الغرفة لتدخل الحراس، ولكن شاد جرت نفسها على الأرض وأمسكت بقطعة من الزجاج وطعنت ساق الملكة مرارا وتكرارا لتقع على الأرض.
اتركيني يا سافلة.
أحكمت شاد قبضتها على ساق الملكة وقلبتها على الأرض بآخر ما تبقى لها من قوة، بينما كان لا يزال آسر يتعارك مع راكان بالسيف. حملت شاد نفسها حتى باتت فوق الملكة التي راحت تصرخ بصوت مكتوم. فقد وضعت شاد يدها الملطخة بالدماء على فمها، فثبتت رأسها على الأرض وكادت تقطع عنقها بالزجاج.
شادن!
إلا أن صوت صرخة آسر أوقفها، فرفعت نظرها له بهلع.
أنت ضعيف يا حارس.
انفتحت عينا شادن بصدمة عندما رأت آسر على ركبتيه وينزف بغزارة من أحد كتفيه. كان اللص راكان واقفا أمامه وسيفه مرفوع بالهواء، وكان كأن مرور الوقت قد توقف في تلك اللحظة، والصراع بين خيارين يثور في عقل شاد. هل تقتل الملكة أو تنقذ آسر؟ انقضت شاد على راكان لتدفعه بعيدا عن آسر، فوقع خارج الغرفة وعلى أرض الشرفة. ولكن في اللحظة التي تركتها شاد، قامت الملكة بفتح القفل وانفتح الباب على مصراعيه ليدخل عشرات من الحراس إلى الغرفة. أمسكت شاد بآسر ورفعته عن الأرض، ثم قفزا خارج الغرفة قبل أن يصل إليهما الحراس.
أمسكوا بهما.
ولكن نجحت شاد وآسر المصاب في التسلق إلى السطح، ثم أمسكا بالحبل الذي قطعته شادن من السهم الموصول به ليستخدماه للتأرجح بعيدا عن البيت.
يا مولاتي، لقد اختفيا بين الصخور.
اذهبوا الآن وجدوهم كلكم.
انطلق الحراس فورا متابعة لأوامر الملكة، تاركيها على الشرفة مع راكان الذي كان نهض عن الأرض ليسند ظهره على الحائط.
لن يتمكنوا من إيجادهما بين الجبال.
أعرف ذلك، اللعنة على تلك الفتاة، ولكنها ستلقى حتفها على يدي.
بدت الملكة مخيفة بمظهرها الدموي وملامح الكراهية على وجهها.
ضعي مكافأة على رأسيهما، اجعل البلد بأكمله يبحث عنها، سوف يحضرونها إليك.
لا، أنصت إلي. عندما يعود زوجي ستقول له أنهما كانا يرتديان أقنعة ولم نرى وجههما، هل تفهمني؟ وأخبر الحراس ليقولوا نفس القول. قم برشوتهم إن اضطررت، اقتل كل من يرفض.
ولكن لماذا؟
لا يمكننا المخاطرة بأن يكتشف الملك هوياتنا الحقيقية.
إذن لن تفعلي شيئا؟ ستدعينها تهرب؟
أنسيت من أنا؟ بالطبع سأفعل شيئا، سأراسل جميع أصدقائنا القدامى.
تلك الليلة انطلق 38 طيرا إلى كافة أنحاء العالم، وكل واحد حامل رسالة إنذار ستغير مصير مهمة شاد من الآن فصاعدا. اليوم التالي شاهدت شاد من مكان اختبائها قوافل الملك تغادر المدينة وخيبة الأمل تغمرها. إلى جانبها أسند آسر الذي كان لا يزال ضعيفا بسبب إصابته رأسه عليها.
ماذا سنفعل الآن؟
ارتح الآن فقط.
أغمضت شاد عينيها لتحاول كبح الإحباط الذي شعرت به. كانت قد نجحت في قتل 5 لصوص إلى ذلك الحين، ولكن بقي منهم الكثير، الكثير جدا، وأحست بأن الدرب لن يزداد إلا صعوبة. ولكن نار الكراهية الهائجة بداخلها لن تنطفئ إلا عندما يرقد جميعهم، وبالأخص الملكة الشريرة، ميتين تحت أقدامها. فلم تكن هذه نهاية قصتها، بل كانت مجرد بدايتها.